أن رجلا فقيرا خطب من أكثر بيوت البلد فيردونه لفقره، فقال: إذا خطبت من أحد فائت به وقل له يستشير أبا حنيفة وهل يزوج أو لا يزوج. فعل، قال: اذهب إلى أبي حنيفة أو نذهب أنا وياك إلى أبي حنيفة واسأله. وحنيفة قال: لو وضع يدك على شيء من جسدك مما قيمته أو ديته كاملة، ضع شيئا من يد ضع يدك على شيء من جسدك على شيء من جسدك ديته كاملة. فوضع يده على أنفه مثلا أو شيء آخر. المقصود أنه قيل له: ما رأيك يا أبا حنيف في هذا الرجل وهو فقير؟ قال: ليس بفقير، هذا يملك ما قيمته 12,000 درهم، دية كاملة. هذا تغرير ولا ليس بتغرير؟ يعني هذا ما يمشي بحال عند الإمام مالك وينكر عن أبي حنيفة. فإذا كان الرجل الصالح يرد بمثل هذه الأعذار الواهية، فالتحايل حينئذ بمثل هذا، مثل ما قلنا، إذا كان الرجل ديدنه الجلوس في المسجد، يعني ما ضاع شيء من أمور دينه ولا دنياه وأكثر مكث في المسجد، فيعاب بذلك، قال: هذا شخص عاطل أكثر وقته في المسجد، فيترك الجلوس المسجد إلى أن يوافق عليه بيت من البيوت إذا خطب، ثم يعود إلى المسجد. هل يقال أنه غرر بهم هذا؟ هل يقال أنه غرر بهم؟ لا يقال غرر بهم، لأن هذا شرعي، المسجد بيت كل ثقي، والله المستعان. على كل حال، الحيل والخداع، خداع الناس والتحايل عليهم، لا شك أن الأصل أنه ممنوع، لكن إذا كان يؤدي إلى مقصد شرعي فالحيلة حينئذ جائزة. إذا كانت تحقق هدفا شرعيا جازت، وإذا كان القصد منها الإضرار بالآخرين منعت. وهناك حيل شرعية وحيل شيطانية، فالحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى فعل الواجب أو ترك المحرم، إلى فعل الواجب أو ترك المحرم. والحيل الشيطانية التي منها حيل اليهود العكس، التي يتوصل بها إلى ترك واجب أو فعل محرم. لا ترتكب مرتكبة اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. فإذا كانت الحيلة يتوصل بها إلى فعل الواجب، الوالد يمنع ولده من الصلاة فيتحايل عليه حتى يصلي ويعود إليه، هذه حيلة شرعية. أو يلزمه بارتكاب محرم ويتحايل عليه للتخلص من هذا المحرم، ثم هذا الأشكال فيه، هذه حيلة شرعية. والحيلة ذكرت في القرآن في موضع واحد: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالذي يقيم بين أظهر الكفار ولا يستطيع الانتقال إلى بلاد المسلمين إلا بحيلة، حيلته شرعية، فعليه أن يحتال. نعم، كيف؟ على كل حال، تحصيل أمر مسنون بس لا يترتب عليه محظور. فمثلا يتحيل على من يمنع في الحج مثلا، إذا ما جاء تصريح منعه وليس بواجب عليه يعني حج، هذا مسنون. يتحيل حيلة لا يترتب عليها ارتكاب محرم، لا يكذب، له أن يوري لكن لا يكذب، نعم، ولا يرشي ولا يرتكب أمرا محظورا. وحينئذ إذا تحايل بتعريض وما أشبه ذلك له ذلك. كيف؟ فلما رأته حسبته لجة حيلة لتكشف عن ساقها ليرى الكلام الكلام عن التفسير هذا ما يثبت به خبر. على كل حال هناك حيل شرعية، لو قلت حيلة سليمان في القضاء بين المرأتين نعم اللتين ادعتا الولد فقالت الكبرى هو ولدي وقالت الصغرى هو ولدي، فقال سليمان نقل بينكم ما بي أن يؤتى بسكين يقسم انصاف بينكم، فقالت الصغرى الكبرى وافقة قالت لا بأس، والصغرى قالت أبدا هو له فقضى به للصغرى. هذه حيلة والله المستعان. نعم
صلى إليك. باب القضاء في العمرة. حدثني مالك.
أحيانا الحيلة تكون مطلوبة من القضاة للتوصل إلى الحق ويتمايزون أحيانا بمثل هذه الحيل، وأحيانا تكون الحيل من بعض الخصوم من بعض الخصوم، شخص مدين بمبالغ كبيرة وليس عنده ما يدفعه للدائنين ومفلس ويريد أن يحصل على صك حسار، فلما أحضر عند القاضي أحضره خصمه قال المدعى عليه صحيح أنا مدين لفلان بمبلغ كذا ملايين، قال لماذا لا تدفع؟ قال أريد النظرة حتى أبيع العمائر اللي على شارع كذا والمساتين اللي في كذا والأراضي التي في مكان كذا، لابد أن أنظر. قال الدائن يكذب، لا عنده أراضي ولا عمائر ولا 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 شيء. قال المدين سجل شهادته أني مفلس، يعني ما يدعى الفلس مباشرة ما وافق هذا ولا بحث عن شهود يشهدون، لكن الآن هو شهد بأنه مفلس، فلا شك أن مثل هذه الحيل يحتاج إليها في مثل هذه المواطن التي تخلو عن البينة. فرض على كل حال حج الفريضة مثل الهجرة، يعني ركن من أركان الإسلام، إذا منع منه بحيث يكون المانع منه غير الموانع المعروفة التي تعفيه من الحج الزاد والراحلة مستطيع وقادر، والمنع يعني لا لأنه لا يقدر فله أن يتحايل، أما إذا كان الحج نفر فلا إلا بشيء من المعاريض أو ما أشبه، ما يكذب أو يرشي فلا. نعم خلع ما يعني ارتكب المحظور عامدا. نعم كيف؟ نعم على حسب الحج، إذا كان الحج ندب لا يجوز الحال،
لأن لبس قالوا ابسخ أحرامك البس ثوبك عاد كيفك عقب ما تعد إنك تلبس أحرامك
إيه، لكنه يرتكب المحظور المنع منه شرعا عمدا من أجل حج نافل في نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في العمرة. حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث من حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء في العمرة. العمرة أن يمكن صاحب العين عينه من غيره لينتفع بها مدة عمره مدة حياته، فإذا قال هي لك مدة عمرك فإذا مات رجعت العين إلى صاحبها. إذا قال هي لك ولعقبك فإنها للذي يعطاها، يعني ما تناسل، فإن انقطع العقل مقتضى ذلك أنها ترجع إلى من أمر، إلى صاحبها الأول. يقول رحمه الله تعالى: مالك حدثني مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، إذا قال هي لك ولعقبك، نعم، تنتفع بها حياتك وينتفع بها عقبك من بعدك، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لأنها مفترضة في شخص يستعملها ويفيد منها مدة حياته وتورث عنه، يستفيد منها ورثته وورثتهم وهكذا له ولعقبه، فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. وهذا لا شك أنه مطابق لقول الواهب أو المعمر لك ولعقبك، لكن المسألة فيما إذا انقطع العقد مقتضى الحديث فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، نعم، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، مقتضاه أنها لا ترجع ولو انقطع العقد، خلاص خرجت من يده. وهل للذي أعمرها مدة حياته أو له ولعقبه بهذه الصيغة وأنها لن ترجع إلى صاحبها أبدا، هل له أن يتصرف فيها؟ هو ممكن من منفعتها من رقبتها، هل له أن يتصرف فيها أو حكمها حكم الوقف عليه وعلى ذريته؟ هي لم ترجع إلى صاحبها أبدا الذي أعطاها، له أن يبيعها يعني ملكها.
ما حكم الوقف إذا تعطلت من البيع ومصلحة للسكان؟
هل له أن يبيعها أو ليس له ذلك؟ لأنه ما دام عرف الصيغة له ولعقبه وعرف الحديث فإنها الذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، نعم، فقال بهذا النص انتهى صارت لي.
مثل الوقف يا شيخ لا ترجع، هبة منافع، هبة منافع.
طيب.
فكأنه حبس الأصل وسبل المنفعة.
لا هو فإنها للذي يعطاها.
أنت تملك منفعة ولا تملك عين؟ ويملك منفعة. لا يملك عينها لأنه يعني قالوا.
نعم.
ما
طيب اللام هنا للذي يعطاها هل هي لام الملك كما قال بعض أهل العلم أو هي لشبه الملك الذي هو مجرد اختصاص؟ لأن اللام كما تأتي للملك تأتي لشبهه، اللام للملك وشبهه، يعني كما تقول القفل للباب والجل للفرس، يعني ما هي الملك إنما شبه الملك. يعني من أهل العلم من يرى أنه أنها في حكم الهبة للذي يعطاها صارت عطية، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا، لا سيما وقد ضبط الصيغة التي الحديث طبقها على صيغة المعمر. يعني المعمر قال له هي لك ولعقبك عمرا، عمرا لك ولعقبك. من يقول ان اللام هذه فان للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا يقول تمليك. نعم للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها ابدا هي أقرب ما تكون بصورة الوقف، لأنها هبة منافع، عطية منافع، لا عطية عين. ولو أراد أن يعطيه إياها عطية عين لا عبر بما يدل على ذلك، لأن أعمر عمرة
كل عقبة كان وهي لك خلاص عقبة شو لا يدخل كان وهي لك
بس الذي أشكل عن جمع من أهل العلم فإنها للذي يعطاها، واللام كما تأتي للملك تأتي للاختصاص، لكن إذا قلنا أنها للاختصاص صار أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، فعلى هذا لا يقطع عقبه ما دام موجودهم أحق، فإذا انقطع لا ترجع إلى صاحبها، لا ترجع إلى صاحبها كالوقت ما يملكها، إنما تكون لأقرب الناس شبها به.
عطلت منافع العمرة وتنزل منزلة أقرب الناس مثل الوقت.
على كل حال الأقوال معتبرة في المسألة وموجودة عند العلم. من يقول من ما دام وجد أو وجد في صيغة المعمر ما تترتب عليه النتيجة في الحديث قال أعمر عمرة له ولعقبه، هذه الدار عمرة لك ولعقبك، فالأصل من النتيجة في الحديث فإنها للذي يعطاها قال هذه لي، هذه لي لا ترجع إلى الذي أعطاها، بمعنى أنها خرجت من يده، خرجت من يده، لكن خرجت من يده على سبيل التمليك للمعمر أو على سبيل الاختصاص وأنه أولى بها وأحق، هل له أن يبيعها أو لا في الوقت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه ما ملكه إياها تمليك، وإنما أراد أن لا تخرج من يده ثم بعد ذلك يحتاج إلى بيت آخر أو يخرج من بيت إلى بيت، وهذا حكمه حكم يعني لو كان على نفسه وذريته. الوقف الذري، نعم، اللي عليه وعلى ذريته، لكن هنا يطلب فيه الثواب لأنه تعدى نفعه إلى غيره. أما الوقف الذري الذي يختلف في أهل العلم يقول ما في فائدة، ليس فيه فائدة إلا أنه ليمنع هذا البيت لئلا يأخذ من يده أو يد ولده. نعم الفرق بينها وبين الوقف، يعني الوقف المعين على فلان، أن تقصد الوقف المعين على شخص بعينه. نعم مثل هذا مو بعيد منه، إذا قلنا أن اللام للاختصاص ليست للملك فما ليس بعيد. يدفع إلى أقرب مشاة مماثل. هو الكلام على الخلاف في اللام، الخلاف في اللام. قال لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، وهذا ليس من أصل الحديث إنما هو مدرج يفسر فيه ما جاء في الخبر، لأنه انتقل من شخص إلى شخص بالموت، ينتقل من المؤمر إلى ذريته، فوقعت فيه المواريث، وحينئذ الإرث للمنافع أو للعين.
المنافع
نعم، أن يملكونها ملك يقتسمونها ويبيعونها.
المنافع
إيه الهبة عام من أن تكون للعين، مثل من أعطيها عام من العطية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
قل امرأة ماتت وتركت تركة وليس لها أولاد وعندها إخوان، ومن بين الإخوان أخت لها، وهذه الأخت ماتت بعدها وولدت بنتا لها، هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ هذه المرأة التي ماتت ولم تخلف أولاد لا ذكور ولا إناث لا تخلو إما أن يكون لها أبوان أو لا، إن كان لها أبوان فالأب يحجب الأخوة ويمنعهم من الإرث، وإن لم يكن لها أب لها أم فيرث الأخوة مع الأم ويحجبونها من الثلث إلى السدس. المقصود أن بقية الورث يعني ما ذكر الصورة كاملة، لكن محل السؤال عند السائل هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ إذا كانت الأخت وارثة من أختها بمعنى أنها مع إخوانها، قد ماتت أختهم الذي لا يرثها غير الأخوة مع الأخوات، فالأخت ترث من أختها، ودم ماتت بعدها فيترث منها، ثم ما ورثت من أختها ترث منه بنتها. يقول لماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده مع العلم أن المطلوب الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. كأن الأخ فهم من التغيير باليد الضرب، ليس المراد منه التغيير، ليس المراد من التغيير باليد الضرب، وإنما المراد منه الحيلولة بين المنكر وبين من يريد ارتكابه، الحيلولة بينهما بالفعل. فإن لم يستطع الحيلولة بالفعل باليد فإنه ينتقل إلى القول باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. نعم. على كل حال التعزير، التعزير شرعي، التعزير شرعي، لكنه على كل حال مثل هذه يبدأ بالحسن، يحال بينه وبينه فيغير باليد بالحيلولة، ثم بعد ذلك يأتي دور التوجيه والنصح والإرشاد، إذا لم ينتهي إلا بالتعزير يعزر. هذا يقول أريد معرفة جدول الدروس اعتبارا من هذا التاريخ مع غرفة البالتك، موجود موجود ومنشور في بعض المواقع، تفسير السجستاني نزهة القلوب هل هو كامل أم لم يفسر القرآن كاملا، هو خاص بغريب القرآن، يعني نظر في الكلمات التي يصعب معرفتها على المتعلمين، فاستخرجها من القرآن وشرحها، وهو في جزء لطيف مطبوع ومتداول وليس بتفسير كامل. يقول هذا أيضا: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام لقضاء رمضان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من أم المؤمنين حينما قالت إنها صائمة يوم الجمعة، بل قال لها: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطر. فتخصيص الجمعة بالصيام من خلال هذا الحديث من أمرها بالإفطار لا يجوز، وإن كان الفرض له شأنه، لا سيما إذا ضاق الوقت، إذا تضاق عليه الوقت، فأرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى. خميس على كل حال لا يخصص الجمعة بالصيام. نعم. الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز التنفل قبل أداء الفريضة، قبل الفريضة. العلة كونها لا تقضي إلا في شعبان. لماذا لا تقضي إلا في شعبان؟ يعني ما له مكان في صيام النفل؟ المقصود أنها ما دامت تؤخر لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكانه في الفرض والنفل سواء. المقصود قولها كان يكون عليها القضاء لا يلزم منها استمرار، الأصل في كان أنها الاستمرار، لكن جاء بنصوص كثيرة لا تدل على استمرار، يعني قد يكون عليها القضاء ولا تستطيع القضاء إلا في شعبان. على كل حال مسألة موازنة بين العبادات المتنوعة، بين العبادات المتنوعة، جاءت العبادات متنوعة، تنوع العبادات مقصد شرعي، ومن فضل الله جل وعلا جعل العبادات متنوعة، والتنسيق بينها نعم، والنظر إليها على حد سواء، والأخذ من كل نوع، هذا مقصد شرعي. حينئذ لا ينهمك في الصيام ويترك عبادات هي أولى منه، مثل طلب علم أو تعليم. بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والصيام، نقول اترك الصيام. بعض الناس لا يجمع، لا يستطيع الجمع بين التعليم والصيام، لا يستطيع أن يتصدى لقضاء حوائج الناس لأنهم يحتاجونه إلا بالفطر، نقول له افطر. وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحث على الصيام، نسيم مثل صيام داود أنه أفضل الصيام، وما فعله عليه الصلاة والسلام، نقول لأن هذا يعوقه عما هو أهم، ويبقى أن فضل صيام داود فيما لا يتعارض مع غيره من العبادات. وهكذا ما في مشكلة، ما في مشكلة، صر 21 يوم، صوم 21 يوم بعد رمضان، أو بيجيها في شهر في شوال. على كل حال المشقة تجب التأسيس. نعم. لأن من شرط التداخل كما نص على ذلك ابن رجب رحمه الله أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فلا تداخل. لكن شخص عليه واجب وقصد أن يكون قضاء الواجب في أيام الاثنين المستقبل، لأنه يوم جاء تخصيصه بالنصوص، يعني ما يجر على قدر هذه النية، لا يؤجر. الأجر باعتبار هذا المقصود لا شك أنه يؤجر، لكن ما نقول كمن صام يوم الاثنين نفل مع الفرض، لا، لكنه تخصيص هذا اليوم بالقضاء لأنه يوم ورد تخصيصه بالنص يؤجر على قدر هذه النية. يصوم يؤجر على يوم عاشوراء، لا كمن صام يوم عاشوراء يؤجر على نية التخصيص لا على نية الصيام. وين؟ لا ما أفسد. لا، لكنه يؤجر لتخصيص هذا اليوم الخاص المفضل شرعا. تؤجر، لكن ما ليست كمن صام الست مثلا، أو من صام من 2-5 إلى 3-5. هذا من الكويت يقول: بعض الناس عندنا يقول أن كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لا ينبغي أن تدرس لطلبة العلم لأنها سهلة ويعرفها المسلمون ولا تفيد طلبة العلم، فما رأيكم في من يقول ذلك؟ مؤلفات الإمام المجدد رحمه الله لا سيما المختصرات مثل ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات وآداب المشي والصلاة، لا شك أنها هي اللبنات الأولى والأسس التي يبنى عليها العلم، فلا بد من دراستها وتدريسها. أما كونها سهلة لأنها مناسبة لصغار المتعلمين. لا لابد من أن يبدأ بالأصول الثلاثة.
يقول أنه سهلة.
لا، ما هو ما ذكر هذا، ما يلزم أن يكون كتاب التوحيد منها، هو ما يبي الأصول الثلاثة يقول سحب من ربك ما دينك من هذا كيف يلقى على الناس؟ يلقى لابد من إلقائه. يقول: نرجو ذكر الأسئلة المطروحة من قبل الحضور لأننا نسمع الجواب دون سماع السؤال مما يسبب لنا إشكال أحيانا. إذا سأل واحد من الأخوان أنا أقوله مرة ثانية، أو القارئ يقوله باعتبار أنه لديه المكبر ثم يجاب عليه، ولذا يفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة. يفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة
أحفظ الوقت.
نعم. هذا يقول: ما الفرق بين العمرة والعقبة؟ تعالوا يقصد الرقبة. نعم، الرقبة، الرقبة من المراقبة، فإذا كانت من طرف واحد أعطاه هذه الدار ليسكنها مدة حياته فإن المعطي يترقب ويرقب موت المعطى، سمى رقبة من هذه الحيثية. وإذا كانت من طرفين كل واحد أعطى الثاني داره ليسكنها مدة حياته فكل منهما يراقب أو يرقب موت الآخر. يقول: ما رأيكم في من ادعى تحديد ليلة القدر قبل قدوم شهر رمضان؟ هل يدخل هذا في علم الغيب أم أنه داخل في معنى تحرير ليلة القدر؟ أما من يرى أن ليلة القدر ثابتة في ليلة معينة من الشهر من العشر، لأن بعض أهل العلم رجح منهم قال هي ليلة 21 من كل سنة، من قال 3، من قال 7، من قال إلى آخر، مثل هذا محدد مفروغ منها بالنسبة له، بالنسبة لمن يقلده أيضا هي مفروغ منها، لكن الذي يرى أنها تنتقل فلا سبيل له إلى تحديدها، لا سبيل له إلى تحديدها، ولا شك أنه بهذا التحديد يجني على غيره. وقل مثل هذا في من يتداول رسائل تحديد ليلة القدر بناء على رؤى الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي ما حدث، بل قصد تعميته ولذلك تجده عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، التمسوها في الأفراد ليلة 21 23، التمسوها في سابعة تبقى، خامسة تبقى، ثالثة تبقى. كل هذا من أجل أن يجتهد الناس أكبر قدر ممكن، ولو عرفت ليلة القدر بعينها لقامها الناس وتركوا معادها. والمطلوب من المسلم أن يتعبد هذه الليالي كلها.
أول أبدأ يا شيخ اللي طلع يكتب في الجرائد يقول بطريقة حسابية ونحدد طريق ليلة القدر،
هذا مثل لا سبيل له إليها، لا يمكن أن يصل إليها. هذا قاله أهل العلم، لكن مع ذلك لا يمكن أن يقطع بهذا إلا بالعلامات التي وردت في النسخ، بالعلامات التي وردت، وهذا بعد انقضائها، لا سيما الشمس التي أصح العلامات بعد انقضائها. نعم، في تلك السنة. نعم، لكن عندهم من يكسب هذه الرؤى شرعية، من أين لنا من يكسب هذه الرؤى شرعية؟ اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. الأذان شعير من شعائر الإسلام، أصله برؤية، لكن كل من رأى رأي صار شرعي. أبدا، صارت رؤية شرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، من المعصوم، من المؤيد بالوحي، صارت شرع، وإلا فلا، لا يبنى عليها أي حكم. نعم، لا خلاص، لا ما يلزم، خلاص رمضان يقضي على كل شيء، لأنه ما في خيار مثل هذا، ما في خيار تنتقل من الأحد إلى الاثنين، لكن في القضاء بعد رمضان في خيار تنتقل من الأحد إلى الاثنين، من الثلاثة إلى الخميس تنتقل، في خيار. أما في رمضان بقدر الواجب، لكن أنت ممكن تتصور مسألة أخرى، تقول هذا شخص عنده سفر يوم واحد في رمضان ويريد أن يفطر إذا سافر، هل يسافر يوم الاثنين أو يسافر يوم الأحد؟ يعني مثل هذه الصورة يمكن تنعكس، يعني هي مضطردة في القضاء لكن تنعكس في مثل هذه الصورة. لو قال أنا ما أسافر الاثنين لأن يوم الاثنين مرغب في صيامه، وين كان فرضه؟ أما عموم رمضان، رمضان الكامل هذا ما في خيار لأحد، لا يختار، لا ينتقل من أحد ولا من جمعة ولا إلى ذي ولا شيء، بقدر الحاجة. فالتفاضل هنا في حال الاختيار، إذا أراد أن يختار يوما لسفره في رمضان، هل يسافر الثلاثة أو يسافر الخميس أو يسافر الاثنين أو الأحد؟ يقول والله من مسافر من الاثنين لو جاء الحث على صيامه في غير رمضان فكيف برمضان؟ يقول لن يحرمك الله أجر هذه النية. في القضاء فيه في اختيار، تصوم الأحد والاثنين، إن اخترت الاثنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام الاثنين وإن كان قضاء، لن تحرم هذه النية. شيء مسألة التداخل معروف، لكن لا يعني أنه ما دامت هذه مقضية وهذه مؤدات أننا نقول كمن صام الاثنين، لا، إنما لم يحرم أجر هذه النية. سم
شيخ، ما بعد خلص الباب؟
شو؟
ما خلصت الباب بعد بتجيبه
الله. يقول الإمام رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي الإمام يسأل القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن العمرة، رحمن بن القاسم ابن محمد سمع مكحولا يسأل أباه القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال هي لك ولعاقبك، ليس له أن يرجع فيها، هي لك مدة عمرك، ليس له أن يرجع قبل موته. الناس على شروطهم، ما أدركت الناس إلا على شروطهم فيما أعطوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك، وإنما قال هي لك مدة عمرك، فإنه إذا ما ترجع إلى صاحبها. قال رحمه الله حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاش، يعني عبد الله بن عمر ورث من أخته حفصة أم المؤمنين دارها التي آلت إليها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دارها التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها اشترت دارا بعده، يعني هل عرف أن أمهات المؤمنين خرجن من بيوتهم بعد وفاة عليه الصلاة والسلام؟ يعني غير الدار التي تسكنها، غير الدار التي تسكنها مما ملكت، وليس لها وارث غير أخيها عبد الله. ورث من حفصة بنت عمر دارها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، يعني أعمرت هي مدة عمرها، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. العمرة ترجع للذي أعمرها إذا لم يقل لك ولعقبك، ويسكنت إياها مدة عمرها فقط، فلما ماتت رجعت. وهنا رجعت إلى الوارث لا إلى المعمر. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في اللقطة. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
صلى الله عليك.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها اتقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية ابن عبد الله ابن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها. وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. فقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، والأصل في هذا الوزن أنه للفاعل كالهمزة واللمزة الهامز واللامز. اللقطة الأصل فيها أنه اللاقط، ووهم بعضهم من ضبطها بهذا وقال الأصل التسكين اللقطة، لأن الفتح إنما هو للاقط وليس للملقوط الملتقط. وهناك فرق بين اللقطة وبين اللقيط، وإن كان الاشتراك في أن كل منهما ملقوط وملتقط، إلا أن هذا في اللقيط في الولد الذي لا يعرف أبوه يرمى في مكان بحيث لا يعرف أبوه ولا من ينتسب إليه، وفي الغالب أنه يكون لغير رشدة، إنما هو ولد زنا مثلا أو تضيق بوالديه الدنيا ذرعا بحيث يخوفون أن يموت من الجوع إذا مكث عندهم. ولا شك أن مثل هذه التصرفات محرمة سواء كان الولد ولد رشدة أو ولد زنية، لا يجوز أن يرمى بحاله، لا يجوز أن يرمى لأنه نفس لها من الحقوق ما لغيرها، ولا جناية منه، إنما جني عليه جنى عليه من أوجده بطريقة غير شرعية، فعلى هذا لا يجوز الاعتداء عليه بحال. ومن تعرض له أو قتله وقد حكم بإسلامه ففيه ما في قتل المسلم هذا اللقيط. أما اللقطة فهي ما يوجد من الأموال والأمتعة والأعيان التي ينتفع بها، وما يوجد من بهيمة الأنعام يقال له ضوال. نعم ضوال. فهذا تفريق عرفي بين عرفي شرعي بين هذه الأمور، فما كان من بني آدم يقال له لقيط، ومن كان من الإبل فهو ضال، ضالة الإبل، ضالة الغنم من الإبل أو الغنم أو البقر يقال له ضال، لأنه يضل بمعنى أنه يتيه بنفسه، وأما غيره فيضل أن يضيع فيلتقط فهو لقطة. قال رحمه الله: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرائي شيخ الإمام مالك، عن يزيد مولى المنبعث. نعم الشيء الذي يلتقط، الشيء الذي يلتقط
مكان صاحبه.
نعم كيف؟ إيه لغة وعرفة وشرعة. إيه هذا الأحكام التفصيلية، يعني في الأحكام التفصيلية يأتي يعني. إذا كان ما تلتفت إليه همة أوساط الناس دخل في الأحكام، إذا كان لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه لا يدخل في هذه الأحكام. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث، كان اسمه المضطجع فسماه النبي عليه الصلاة والسلام المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات ما يدل على أنه بلال، لكن يبعد هذا أنه جاء في رواية أصح منها أنه أعرابي، وجاء ما يدل على أنه من جهينة من جماعة زيد بن خالد. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، يعني ما حكمها وماذا يصنع بها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها، يعني الوعاء الكيس الذي توضع فيه رحمك الله، اعرف عفاصها ووكاءها، الحبل الذي يربط به الكيس هذا هو الوكاء، ثم عرفها سنة، يعني ابحث عن صاحبها سنة في مجامع أبواب المساجد، تقول من ضاع له كذا حيث لا يعرف، حيث يدعيها غير صاحبها، من ضاع له شيء من المال أو شيء من المتاع، فإذا وصف وصفا دقيقا يغلب على الظن أنها له أعطيها بدون بينة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من إقامة البينة، لا يكفي أن يعرف، لأنه كما يقول قد يقع الحافر على الحافر، قد يصفها بدقة وهي له فليست له، لكن هذا نادر، نادر جدا، والنادر لا حكم له. فليس فيه ذكر البينة، وإن كانت الدعاوى لا بد أن تكون مقرنة بالبينات، هذا هو الأصل، لكن إذا عرفها بدقة. لو جاء شخص قد أضاع ولده أو بنته، أو جاء أكثر من شخص وولد صغير طفل رضيع في الثانية أو في الثالثة من عمره لا يعرف أباه ولا يعرفه، ثم ادعاه أكثر من واحد، ثم وصفه أحدهم بوصف يخفى على غيره، لو قال فيه أضر أثر في بطنه أو في ظهره ثم كشف وجد كما، هل يكفي مثل هذا أو لا يكفي؟ نعم، قرينة مرجحة لكن لا يقطع بها، لا يقطع بها. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه رآه قبل ذلك واطلع على ما في جسده ثم أرسله ليدعي هذه الدعوة المقرونة بما يؤيد، احتمال قائم. لكن هل يفعل مثل هذا في الأموال؟ أنه يجد مال ويفتح الكيس ويضبط العدد ويكتب الأرقام والوكا والعفاص ثم يرمي بحيث ويرقبهم من بعيد، بحيث إذا جاء أحد يأخذه قال هذا مالي، ثم يسرد جميع ما يدل على اختصاصه. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ نعم براء، يأخذها مباشرة، يأخذها مباشرة، لا هذا يريد أن يأخذها بحق مثل الشمس، يعني ببينة واضحة. لو أخذها وقد رآه شخص يأخذها وادعاها عليه وقال هذا أخذ لقطة، غير كونه يأتي إلى الملتقط ويقول أنا أضعت مالا مقداره كذا في كيس كذا وفي عفاص كذا وفي كذا، لا يتردد أحد في أنه يملك. على كل حال نعم، لكنها متصورة يعني. ها؟ لكنه متصور يعني شخص رأى مال وليكن في المسجد الحرام وليس عندهم من الورع ما يمنعه من هذا، فجاء وفتح المال ورأى الكيس وعده واكتب الأرقام، نعم، إلا إذا كان فيه ما يكذب دعواه ولو جاء بالأرقام، نعم، وجدنا بطاقة صاحب المال وقال هذا مالي وهذه أرقام وهذا كيس وهذا كذا، وجدنا البطاقة، هذه الدعوة مقرونة بما يكذبها. على كل حال مثل هذه التفصيلات متصورة ومتوقعة، فعلى الإنسان لا سيما مع فساد الزمان وأهله أن يتحرى أكثر، عليه أن يتحرى أكثر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها، اعرف الوعاء والحبل الذي يربط به، ثم عرفها سنة في المجامع في محافل الناس في أماكن اجتماعهم في أبواب الجوامع وما قرب من موارد المياه وما أشبه ذلك، ويقوم مقام ذلك في هذه الأيام الصحف، يعني لو أعلم في وسائل الإعلام أن لديه مالا أو متاعا وجده، ثم بعد ذلك إذا جاءه من يدعيه يختبره. اعرف ثم عرف، اعرف عفاص وكأة ثم عرفها سنة. وجاء العكس، عرفها سنة ثم اعرف عفاصها وكأة. منهم من يقول ان ثم هذه بمعنى الواو لا تستوي الترتيب، سواء عرف او عرف قبل هذا او هذا ما يضر، مقصود انه لا بد من الامر. يعني حتى لو ما عرف وقال عندي مال، قال صفه لي ما عفاصه وما بكاء، ثم رجع اليه وتاكد. نعم، فيكون معرفتها اذا لم ياتي احد خلال سنه واراد ان يتملكها يتعرف فيما بعد. فهل التعرف قبل التعريف هو العكس؟ جاء هذا وهذا، ومنهم من يقول ان ثم بمعنى الواو.
الله
يكرم
عند الصحف الإعلان
على من في الأجواء قائمة ما يتعلم
وين؟
لو أعلم
بالصحف
أنه ضائع
إن شنطة
بها دروت
أو
أنه
وجدت مبلغ من المال، من
يدفع قيمة الإعلان؟ هل له صاحبه؟ لا، وإذا أعلم بنية الرجوع والإعلان لا يضر بالمال يرجع لصاحبه. إيه؟ كما لو أخذ شيء مما له نفقة، ولما سيأتي في الضوال وأنفق عليه بنية الرجوع يرجع. لا، هو إذا وضعها في مكان بحيث لا تختلط، لأنه جاء نص صحيح عرفها سنة ثم أعرف بكاء وعفاصها، لأن يعني عند إرادتك التصرف فيها، بحيث إذا جاء صاحبها يوم من الدهر تعيد إليه مثله. لكن إذا كان التعرف بعد التعريف سنة وعند إرادة التصرف، ما الفائدة في معرفة الإفاص والوكاء؟ إنما هو لمجرد اختبار صاحبها، لاختبار صاحبها. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فشأنك بها يغري بها، وإلا فشأنك بها يعني تصرف فيها، وجاء ما يدل على أنه أن هذا التصرف مع الضمان، بحيث إذا جاء صاحبها يوم من الدار فإنه يدفع له، يدفعها إليه. اقرأ. قال: فضالة الغنم يا رسول الله، عنز أو شاة كيس أو خروف، ضل عن صاحبه. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه لا يحمي نفسه من صغار السباع ولا يقوم بما يقوم به، تقوم به حياته بنفسه استقلالا. فإذا وجدها بعيدة عن أهلها وخشي عليها من التلف، لأن يأكلها الذئب وفي حكمه بقية السباع، أو يأخذها أخوه غيره من الناس، فإنه له أن يأخذها. قال: يا لك أو لأخيك أو للذئب. ويختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها، يختلفون في ضمانها إذا جاء صاحبها. لسمعنا هذا أنه يتتبع أمثال هذه الضوال القريبة من أهلها التي يغلب على الظن أن أهلها قريبون منها، حيث يتمكنون من الحصول عليها ووجودها قبل أن تتلف، ليس له أن يتربص بها مثل هذا. لك أو لأخيك أو للذئب، هل يضمن أو لا يضمن؟ اقترانه بالذئب، الذئب لا ضمان عليه، فكما أن الذئب لا ضمان عليه إذن هو لا ضمان عليه. وبهذا يقول بعض العلماء، ومنهم من يقول يأكلها بنية الضمان، بحيث لو جاء صاحبها كغيرها من الأموال فإنه يضمنه. أو لأخيك يعني المسلم. ها؟ لا، أنا ما تحفظ السنة، ما تحفظ تأكل أكثر من قيمة أخي السنة. نعم، إيه. وأنفق عليها بنية الرجوع، يأخذ ما علفها ويدفع. أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، بعض الروايات غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ما لك ولها، في رواية باعها معها سقاؤها وحذاؤها. سقاؤها بطنها الذي يستوعب الماء الكثير بحيث تبقى أيام لا تحتاج إلى ماء، وحذاؤها أخفافها التي تقيها الشوك والحر والحصى وأشبه ذلك، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، يعني ما عليها خطر، تمتنع من صغار السباع وتستطيع العيش الأيام بما ركب الله فيها جل وعلا من ارتفاع وطول بحيث تتناول من الأشجار، وطول في الرقبة ما يمكنها من شرب الماء النازل أو الأكل من الشجر العالي. نعم. كل حال مسألة غلبة ظن، ومتى جاء يعطى غلبة ظن. وعرفه إذا كانت التركة قد قسمت فلا أعود عليها، إذا كانت التركة باقية أعود عليها. لا، أحيانا يتضرر المنتقد ضررا بالغا، نعم، يجد لقطة مثلا 1000 ريال في الكيس ثم يتصرف فيه، ثم يأتي صاحبه بعد سنين والألف كأنه مليون، يعني بالأيام دول الألف أحيانا قيمة مليون، فنقول لدفع له 1000 من قيمة الماضية أو من قيمة الحاضرة. كالديون كالديون عليه أن يعطي بقدرها لا زيادة ولا نقصان، 1000 1000 ما يزيد ولا ينقص، وهذا كما لو نقصت صار 1000 ما يسوى 10، نفس الشيء. إذا خشي عليها النصوص يبلغ عنها، يبلغ عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب غضب شديد.
ما يسلم عن بيت المال؟
لا، هو يبلغ عنها أو بوسيلة مناسبة بحيث لا يخالف النص، لا يلتقطها، إنما يسعى لحفظها بقدر إمكانه. نعم، لأنه كأنه فهم من السائل أنه يريد أن يستولي على أموال الناس التي لا تتلف، ما يتلف مثل الغنم، لك ولأخيك ولكل يحمي نفسه، ويعرف السائل أن الإبل إذا ظلت تعيش حتى يلقاها ربها صاحبها. قالوا حدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا، يعني ذهب، مبلغ كبير، فذكرها لعمر بن الخطاب، قال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من أهل الشام سنة، يعني عرفها سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها، يعني تصرف فيها بنية الضمان لصاحبها متى جاء يوم من الدهر. حدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة ماذا ترى فيها، فقال له عبد الله بن عمر عرفها، قال قد فعلت، قال زد، أن يعرفها، الأصل أن يعرفها سنة، إذا كان عرفها سنة فما معنى قوله زد؟ نعم، قال له عرفها، قال قد فعلت عرفته، قال زد، قال قد فعلت زدت، نعم، لأنه قد فعل من قبل، يعني أكثر، زاد على أنه أكثر من سنة، أن الزيادة على السنة. وكيف عرف أنها زيادة؟ فافترض أنه عرفها شهر ثم جاء لعبد الله بن عمر قال زد، قد زدت، زدت على ايش؟ نعم لا، ما قال له عرفها شهر، قال زدت على الشهر، لا، هذا يدل على انه عرفها سنة، فقال له زد، قال قد فعلت، ولا ما في مزيد ومزيد عليه اذا كان دخل من سنة زاد. فقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها، أمره بالزيادة كأنه فهم من حاله التقصير في التعريف، يعني ما عرفها كما ينبغي في التعريف الشرعي أو في المكان الذي ينبغي أن تعرف به، فقال زد كما أمر المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء قال صلي بأنك لم تصل، جاء ثاني قال صلي لأنه لم يصلي الصلاة الشرعية، وهنا لم يعرف التعريف الشرعي. فقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها، ويريد أن فتوى من ابن عمر أن يأكلها، فتوى من قال لا أمرك أن تأكلها، اصنع بها ما شئت، لأنك في الأصل لست ملزما بأخذها فتلزم بأكلها من الأصل، يعني لو وجدت تركتها. هو في هذه الحالة محسن لكن لا يلزم، فإذا كان الأصل غير لازم فالفرع غير لازم. سم
الله إليك.
ها؟ لا، هذا 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 على خلاف أصل جميع الفروع، النذر جاء على خلاف الأصل معروف، يعني ومن أعجب المسائل أن تكون الوسيلة مكروهة والغاية واجبة، لكن هنا لو قال أنا أريد أن أحتفظ بها مدة العمر ما لم تصل يلزم بأكلها. الآن هو لحفظه، هذا الشرع يبيح له أن يتصرف، يقول ما أنا متصرف، يلزم بالتصرف، يقول أنا عرفتها سنة وزدت على ذلك ومستعد أعرفها 20 سنة 30 سنة، نقول إلا تتصرف، يقول لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. نعم، بمية الضمان إن جاء صاحبها يوم من الدار فترك أول الأمر يوم مدة أسبوع، ثم في الأسبوع مرتين ثلاث، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر، لأنه في كل ما الفرصة تتضاءل في وجوده. نعم نعم، كيف هي لا بد من تعريف، يعني تفرق الناس، يعرف أول ما يتخذها ثم في اليوم الثاني ثم الثالث وهكذا. نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فاستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة، أنها في رقبته إما يعطي سيده ثمنا إما يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه، وإما يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء.
العبد المملوك عند الجمهور أنه لا يملك ولا يتصرف، وعند مالك أنه يملك بالتمليك ولو شيء من التصرف أوسع من ما له عند جمهور أهل العلم، فإذا وجد العبد لقطة فتصرف فيها قبل أن يعرفها أو قبل الحول قبل السنة أو قبل سنة، ثم جاء صاحبها، فالسيد مخير بين أن يدفع هذه اللقطة هذا المال أو يرجع العبد، لأن اللقطة أحيانا تكون أكثر من قيمة العبد فيتبرص يدفع العبد، وأحيانا تكون اللقطة أقل من قيمة العبد فيدفعها. إذا كان التصرف فيها من قبل العبد بعد تمام السنة فليس على السيد شيء. لماذا حمل السيد في الصورة الأولى دون الثانية؟ لأن تصرفه في الصورة الثانية شرعي، تصرفه في الصورة الأولى غير شرعي، فعلى السيد أن يكف عن هذا التصرف. إذا عرفها سنة ثم استمتع بها تصرف فيها فإن السيد يبرأ من عهدتها وتكون دينا على العبد يتبع به متى حصله وقلنا يملك أو متى عتق وصار يملك على قول الجمهور، ولم تكن في رقبته، لم تتبع رقبته وإنما دين في ذمته ولم يكن على سيده فيها شيء. نعم
صلى الله عليك.
نعم لكن على السيد أن يحيط بما يتصرف فيها لا له الغنم مع الغرم ومستفيد منه عليه أن يحفظه. كما لو جنى نعم.
صلى الله عليك. باب القضاء في الضوال. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأمره عمر أن يعرفه 3 مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر أرسله حيث وجدته. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وهو مسلم ضاره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال. وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبلا مؤبلة تناسج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في الضوال. إذا كانت اللقطة في الأموال غير بهيمة الأنعام فالضوال إنما هي في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، والإبل والغنم جاء بيانها في النصوص، وأما بالنسبة للبقر فهل حكمها حكم الإبل أو حكمها حكم الغنم؟ شخص وجد بقرة ضالة في مكان ليس حوله أحد، هل نقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، أو نقول دعها ما لك ولها، أو نلحقها بالأموال الأخرى تؤخذ وتعرف سنة؟ فنحتاج في مثل هذا إلى قياس الشبه، قياس الشبه، فنلحق البقرة بأقرب الأموال شبها بها، هل هي مثل الغنم لا تمتنع من صغار السباع، أو مثل الإبل تمتنع بقرونها وبطنها يحتمل من الماء أكثر مما تحتمله الغنم، أو نقول هي في الأصل مثل الغنم لا تصبر صبر الإبل، هي مترددة بين أصلين بين الإبل وبين الغنم. إيه لكنها في الغزو تختلف عنها، في المغانم قسم المغانم الإبل عن 10 والبقرة عن 7، يعني لو نظرنا إلى واقع البقر هل هي مثل الإبل تريد الماء وتأكل الشجر وتمتنع من السباع؟ ليش مثلها أبدا، حتى صبرها عن الأكل والشرب ليست كذلك. فهل تأخذ حكم الغنم لك ولأخيك وللذئب، أو نقول هي أقوى من الغنم؟ ليس من الغنم. فإذا نكون حكمه حكم الأموال الأخرى. العكس العكس. يعني يغلب على الظن أنها تبقى فتأخذ حكم الإبل، أو يغلب على الظن أنها تتلف فتأخذ حكم الغنم. لكن مسألة مسألة حكم أغلب، هذا نص من الشارع. لا، التفريق عند أهل العلم معروف، مسألة الامتناع من صغار السباع معتمد عندهم، وجعلوا الدليل عليه الإبل. نعم. على كل حال هي مترددة بين الأصلين وتلحق بأقربهما شبها، فهل هي أشبه بالغنم أو أشبه بالإبل، أو نقول على حد سواء؟ يعني فيها من الضعف ما يلحقها بالغنم، وفيها من القوة ما يلحقها بالإبل، والضعف والقوة على حد سواء. فيستمر الإشكال. يعني لولا أن النص جاء في الغنم لصارت من الدراهم والدنانير، لأنها مال، ولولا أن النص جاء في الإبل لقلنا إنها مثل الدراهم والدنانير لأنها مال. فهذه فالإبل والغنم أخرجها النص، فتبقى البقر على الأصل. نعم. إيه. لا، إذا استرسلنا في الطيور، الطيور التي في البيوت، نعم، تطير من هذا البيت وتدخل البيت الآخر أو الثاني أو الثالث أو إلى حي آخر. في بعض أنواع من الحمام تجذب غيرها. شو رب عبد الله؟ نعم، أصحاب الخبرة يحرصون على الجذاب. لكن أدركت شيئا من هذا، كان موجود المستفيض عند الناس، هذا جذاب وهذا جلب، سمونه جلب. وأنا ذهبت إلى بلد من البلدان فوجدت إعلان مكتوب بخاخ على جدار، من ضاع له حمام جلب فهو موجود عندنا. لا، جذب يعني مجذوب.
اي لكن
مجذوب في الصيغه الفاعله. لا، هذه تدخل دخول واضح فيما نحن فيه، دخولها واضح، يعني تعرف الحمام وقعت على الجيران وغيره. نعم. لا، احيانا يضعون لها ماء بسكر وتوقع. على كل حال مثل هذه تعرف طريقة هذا الشخص، لكنها بطريقة مشوهة للجدار. بخاخ وكاذب بخط كبير، من ضع الحمام هو لدينا الجلب موجود عندنا، حتى بطريقتهم وتعبيرهم. فهذا يحتاج إلى مثل هذا التعريف. فنقول إن الحمام مثل الغنم أو مثل الإبل أو مثل، تعاد إلى القاعدة العامة في الأموال، وعليها ما يدل على صاحبها. هي لمالك أو ليس لمالك؟ على كل حال تبحث في وقت إن لقيت شيء. لا، هو اللي يكتب مسألة الحمام كثير عند الناس، أما مسألة الصقور يظهر المدينة إن شاء الله والذي يليه. قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله الأصل أن يتركها، ثم ذكر لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه، ما دام عقله تصرف فيه يتحمل التبع، يتحمل التبع، والأصل أن يتركه. فأمر عمر أن يعرفه ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات في اليوم أو ثلاث مرات فقط، ثم بعد ذلك تصرف فيه. فعرف فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي، شغلني عن ضيعتي، يعني أنا شخص مثلا ذاهب إلى عمله في دوامه أو في دكانه ثم وجد الأخذ فقال له عرفه، فقال تشغلني عن عملي. فقال له عمر أرسله حيث وجدته، أرسله، لأن الأصل فيه أنه لا ينفق، لكن لو نجد مبلغ من المال وأخذه فقيل له عرفه، في كل يوم تأتي إلى هذا المكان وتعرفه، فهذا يشق عليه. هل نقول ضعه في مكانه أو نقول لا بد أن تعرفه؟ لأن الأصل في الإبل أنها تترك. فقال له عمر لما اعتذر قال اتركه، لكن وبعدين عقله في مكانه، يعني لو جاء صاحبه وجده. أما بالنسبة للمال الذي أخذه المنتقد وجد كيس فيه نقود فذهب فيه إلى بيته باعتبار أنه يتملكه، فقيل له لا، لا بد أن تعرفه لمدة سنة. قال لا، مالي وله، رجعه، لكن المكان بعيد، اليوم ما يمدينا بكرة رجعه. نقول لا، يلزمك تعرف ما دام أخذ، يلزمك أن تعرف ما دام أخذته، أما لو تركته فلا أحد يلزمك بأخذه. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسلم ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال، من أخذ ضالة فهو ضال. والحديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على التحذير من أخذ الضالة، لا سيما الإبل التي غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له عنها. نعم. إيه. مثل هذه تودع في بيت المال، تودع في بيت المال. شيء؟ شيء؟ على كل حال إذا كان الموهوب يعرف أنها ملك لأناس خاص، ملك خاص لا يجوز أن تملك، ولا يجوز للواحد أن يهب، أن يقطعها. أعرف الدولة ما لا يجوز لها أن تقطع شيئا مملوكا لأناس خاص. المقصود أنه يكتب عليها أن هذه الأرض شدريهم أنها مملوكة، هذه يروح للمحكمة في البلاد، يروح للمحكمة. على كل حال هذه عند المحكمة، هذه عند المحكمة، عند المحكمة قضائية، إخراج الصكوك، حجر الاستحكام، كل عند المحكمة. قال حدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كان الضوال للإبل في زمان عمر ابن الخطاب إبلا مؤبلة، يعني مقتنات لأناس معروفة، وفي الغالب أن عليها الوسم، لكن إذا اشتراها للقنية ثم بعد ذلك انفلتت منه وظلت قبل أن يسمها، أو وسمها بوسم قبيلة فادعاها أكثر من واحد من هذه القبيلة، إبلا مؤبلة تناتج، يعني ينزو بعضها على بعض فيحصل منها النتاج، لا يمسها أحد، تترك للنهي عن التقاطها. حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان وكثرت المخالفة من الناس لما طال بهم العهد صاروا يلتقطون، إما مخالفة عن عمد أو جهل صاروا يلتقطون، أمر عثمان بتعريفها كما أمر عمر رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك أن يعرفها، ما دام التقطها يلتزم باللازم يعرف، ولو تركها ما أمر بأخذها، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع. في زمن عمر لا يمسها أحد، لكن هناك قضايا فردية من قضية ثابت عقلها فقال له عرف. في زمان عثمان وطال العهد للناس فجهل الناس الحكم وبعضهم يتعمد مخالفة للتساهل، المقصود أن عثمان رضي الله عنه عاملهم معاملة سائر الأموال فأمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحب وأعطي ثمنها. من مقتضى النص لا، الناس التقطوها فأمرهم بتعريفها أو أخذها منهم، أخذها منهم رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك جعل من يعرفها.